أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في العلم الإجمالي، وقلنا إن أحد التعريفات للعلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بعدد الأطراف، ثم بينا عليكم السلام أن البحث في العلم الإجمالي في مقامين: الأول في كفاية العلم في المنجزية، والثاني في الاكتفاء به في مقام الامتثال والتكليف، أي بعد أن يتنجز التكليف على نحو الإجمال بعلم أو علمي، هل يكتفى في الفراغ عن التكليف المنجز إجمالا بالإتيان به متعددا أم لا؟ ثم قلنا إن من النقاط الأساسية في المبحث الأول هو الخلاف بين الشيخ وتلميذه الآخون، فالشيخ يرحمه الله يرى أن العلم الإجمالي ينجز المعلوم على نحو العلية، أما التلميذ وهو الآخون يرحمه الله فيراه أنه ينجز المعلوم على نحو الاقتضاء. وبينا الفرق بين الأمرين: إذا كان العلم الإجمالي علا لتنجيز المعلوم، معنى ذلك أنه يستحيل الردع عنه، أما إذا كان مقتضى فنتعقل وجود الردع عنه بالترخيص في أحد أطرافه بل في كل أطرافه لوجود المانع. نعم، بينا أيضا أي أن الماتن يرحمه الله يذهب مذهب الشيخ الأعظم، وهو أن العلم الإجمالي علة في تنجيزه لأطرافه، خلافا لما قاله الآخون يرحمه الله، لكنه يبين نقطتين هامتين، بأن القول بالعلية ليس معنى النقطة الأولى، ليس معنى القول بالعلية استحالة وجود الترخيص عن أحد الأطراف. يمكن أن نقول بالعلية ومع ذلك نقول بالترخيص في أحد أطرافه لجعل البدل، كما أنه يمكن أن نقول بالعلية وكذلك نقول بالترخيص في أحد الأطراف لأهمية الملاك الترخيصي. في المكلف به، فإذا القول بناء على ذلك يتضح ما يريد أن يقوله المات: الترخيص لا يترتب على القول بالاقتضاء كما تصور الآخون، وعدم الترخيص لا يترتب على القول بالعلية. لذا يمكن أن يقول شخص بالعلية ويرى الترخيص عن أحد أطراف العلم الإجمالي، ويمكن أن يقول شخص من الأصوليين بالاقتضاء ويرى عدم الترخيص عن أحد الأطراف لعدم شمول أدلة الأصول المؤمنة لموارد العلم الإجمالي. طبعا يحتاج أن أبين تفصيل للشيخ الأعظم، أنا أمس ما نبهت عليه. الشيخ الأعظم ما قال بالعلية مطلقا، قال بالعلية في حرمة المخالفة ماذا؟ القطعي. العلم الإجمالي هو علة لحرمة المخالفة القطعية، ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية مع مقتضي. يمكن أن يرد الترخيص عن أحد الأطراف فيكتفى بالموافقة الاحتمالية. كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم: أولا، هل أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف المعلومة أم لا؟ يقول الماتن: نعم، العلم الإجمالي ينجز أطرافه. لماذا؟ يقول: العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. ماذا قلنا في العلم التفصيلي؟ وصول العالم إلى الواقع وإصابة القاطع بقطعه للواقع. ولذلك قلنا أطلاق الطريقية حتى في تسامح، لأن نفس رؤية الواقع مع. يقول: كذلك الحال في العلم الإجمالي هو كالعلم التفصيلي، إصابة للواقع وعلم بالواقع. غاية الأمر أنه يوجد فرق بين العلمين التفصيلي والإجمالي. العلم التفصيلي ما في جهل في الموضوع، الموضوع متشخص بعينه. أما العلم الإجمالي هذا هو الفارق، المعلوم مردد بين أطراف. فإذا أنا علمت أن أحد الإناءين نجس أو إن إحدى الصلاتين واجبة، في الحقيقة علمي الإجمالي ها هنا كالعلم التفصيلي. غاية الأمر أن العلم الإجمالي فيه ترديد في انطباق العلمي على المعلوم بس، واللي أيضا إصابة ورؤية وعلم بالواقع. بس ماذا؟ طبعا بالواقع المشخص، انتبهوا ما نقول مردد، لكن هذا المشخص فيه اشتباه بينه وبين غيره. نحن لا نعلم أن النجس هو الإناء اللي على طرف اليمين أو الإناء الذي على طرف الشمال. هذا إيه؟ بناء على ذلك فكما قلنا بأن العلم التفصيلي ينجز المعلوم لأنه وصول العالم إلى ذلك المعلوم، كذلك نقول إن العلم الإجمالي ينجز المعلوم لأنه وصول إلى ذلك المعلوم. إيه؟ نعم، في فذلكة ثانية يشير إليها المات، يقول قد يقال إن الإجمال الآتي في طرف المعلوم يوجب كلفة للعالم، وهذه الكلفة تجعل العالم لو أراد أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال يقع في الحرج، فحينئذ يمتنع تأثير العلم الإجمالي في منجزية معلومه لوقوع العالم في الحرج لو أراد الامتثال. يقول هذا نسلم، قد يكون في بعض الأحيان كذا الحال، بس احنا ما نقصد هالفرضية أن المكلف لو أراد أن يمتثل متعلق العلم الإجمالي المردد في بعض الصور يقع في كلفة ويستلزم امتثاله الحرج، صح؟ هذا مسلم به. احنا نقصد العلم الإجمالي الذي إذا أراد المكلف أن يمتثله لا يقع في حرج بسبب امتثاله له، باعتبار أن التكليف قد وصل إلى مرتبة الفعلية والمنجزية ولم يزاحم بغيره بحيث يكون فيه ماذا؟ حرج. نقصد هالفار. وإذا كنا قاصدين لهذا الفرق بعد لا يقال لنا في بعض الصور في بعض الأحايين صحيح مسلم صحيح أن العلم الإجمالي ينجز المعلوم لكن المكلف يقع في حرج، نقول له هذه الصورة خارجة. عرفنا شلون خارجة؟ لأن احنا كلامنا وين؟ في العلم الإجمالي الذي ينجز المعلوم باعتبار أن المعلوم لم يزاحم ووصل إلى درجة الفعلية. طيب ولذا يقول الماتم. أما إذا لم يزاحم فمعنى ذلك أنه لابد أن يمتثل، على العالم بالعلم الإجمالي أن يمتثل التكليف. طيب، ها؟ حتى العلم التفصيلي يجري فيه، لأن قلنا على العلم الإجمالي على حد العلم التفصيلي، ما في فرق بينهما. ولذلك أنا قد أعلم بشيء بعينه بأنه واجب، لكن في مقام الامتثال لو أردت أن أمتثله أقع في حرج، في عسر. ها؟ ترتفع فعليتي. قلنا ذاك عند الماتن ما في فرق، أمس أوضحنا هذا، قلنا كلاهما على حد واحد سوائي. أي طيب، يعني فعليا لولا المزاحمة بهذا النحو من الفعلية، يعني معاه هو فعلي لولا المزاحمة، لو في تعليق معاه لولا. إن قلت قال بعض الأصوليين إحنا نكتفي بالموافقة الاحتمالية معي ولا نلتزم بالموافقة القطعية لأمرين: الأول أن العلم كما قلنا لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني ليس بعلة، هنا لا يقتضي بمعنى ليس بعلة لوجوب الموافقة القطعية، هذا أولا. وثانيا لتصورنا وجود ترخيص من قبل الشارع يظهر من بعض الروايات بعينه، مع كلمة بعينه جنو حلال حتى تعلم الحرام بعينه، طاهر حتى تعلم النجس بعينه، مضمون يعني هذه بعينه كأن فيها إشارة إلى العلم التفصيلي معاه، يعني ذا مو بعينه اللي أمس قلنا معاه. فإحنا لأحد هذين الأمرين: أولا لكونه مقتضي، ثانيا لدينا ما يدلل على أن العلم الإجمالي يوجد في بعض الروايات ما يشير إلى الترخيص في أحد أطرافه، بل في كل أطرافه بعضهم معه. يقول الماتن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مثل بالضبط كما هو الحال عليه في العلم التفصيلي، يعني كما لا يمكن الترخيص في العلم في المعلوم بالعلم التفصيلي، ولا يجري الأصل المؤمن عنه إلا مع وجود المزاحم، مع وجود البدل، مع كذلك الحال في العلم الإجمالي، يعني هو بحد ذاته لو خلي وطبعه بالضبط يماثل عين، بعد يمكن أن يقال عين العلم التفصيلي في منجزيته وباعثيته وعليته لتنجيز المعلوم. غاية الأمر أن الاكتفاء بالبدل كما يجري فيه أو الترخيص في أحد أطرافه كما كان الحال في العلم التفصيلي، فهو آت في العلم الإجمالي. وإحنا بعد نقول عندنا قاعدة طالما ترددت على ألسنة الأصوليين، إذا علمنا بأن ذلك نجس، إناء واحد من الخمسة أو إحدى الصلاتين واجبة، طيب جئنا بصلاة، علي ثلاث صلوات مختلفة، واحدة من ثلاث صلوات، أما ثلاثية أو ثنائية أو رباعية، وجيت بواحدة، جيت بالثلاثية، قلت خلني أختار الوسط، طيب في أقدر أتيقن بالامتثال؟ ما أقدر. وماذا يقول الأصوليون في باب الاشتغال؟ ألم يرد عنهم كثير؟ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فأيضا عندي مؤيد بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته للمعلوم، ولا يسوغ إجراء الأصل المؤمن عن أطرافه أو عن بعضها، باعتبار أنني أنا العالم بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال، يحصل لدي شك في الفراغ، وآتي إلى تلكم القاعدة المشهورة المسلمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ولا يتحقق لي الفراغ اليقيني إلا بترك الأطراف أو بالإتيان بالأطراف. عرفنا؟ إيه. ولذلك يقول الماتن، شوفوا شيء، كما يقال بامتناع الترخيص عن متعلق العلم التفصيلي، كذلك يقال بامتناع الترخيص عن أطراف العلم الإجمالي. نعم، احنا نسلم انه يمكن رفع اليد عن المعلوم بالتفصيل باعتبار مثلا الترتب، عرفنا؟ يعني التزاحم بين الاهم والمهم، جعل البدل، الوقوع في الحرج وما الى ذلك. كذلك ايضا يمكن أن يقال في العلم الإجمالي، يعني عين ما قلناه في العلم التفصيلي من أن ما وجب علينا امتثال المعلوم بالتفصيل لأمر ما، كذلك ما وجب علينا امتثال المعلوم بالعلم الإجمالي لأمر ما، لوجود البدل عنه، لوقوعنا في الحرج، معي؟ أي للتزاحم. ولذلك يقول للشارع أن يعبد المكلف ببعض طرق الإحراج كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. طيب التجاوز إيش قلنا؟ أنا دخلت في الجزء الثاني وأنا في الصلاة، يعني تجاوزت، يقول لي خلاص أمضي أمضي. طيب الصحيح أني أنا ما المفروض أمضي، لأن عندي ماذا؟ يقين وعندي شك، فلماذا قال لي أمضي؟ يعني خلاني أحرز التكليف بالتعبد، هذا معنى أمضي في قاعدة التجاوز والفراغ، بناء على أنهما كل واحدة على حدة، يعني قاعدتان وليست بواحدة، اللي يعني ذي تأتي في الكل اللي له أجزاء، وذيك تأتي بعد الفراغ عن تمامية العمل فراغ. يقول هذا شيء خارج عما نحن فيه. كون الشارع المقدس يعبد المكلف ويوجد له ماذا؟ اليقين بالإحراز تعبدان، هذا مو كلامنا. الشارع هو الذي عبدنا بالإتيان بهذه بأجزاء الصلاة، ثم أنا شككت في هذا الجزء أني أتيت به أو لم آتي به، بعد الفراغ عنها قال لي خلاص أنا أعبدك بالإتيان به، مع أن كان القاعدة العقلية ماذا تقول؟ تقول بالإعادة، لأن المركب إنما يتم بإحراز كل أجزائه وأنا عندي جزء مشكوك، فمعناه أن المركب لا تيقن بحصوله. عرفنا؟ مع الشارع عبدني، بعد هو اللي كلفني وعبدني، ما عندي مشكلة دي. عرفنا؟ إذن لماذا قال بعض الأصوليين بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية؟ يقول شوف 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 السبب هو الوقوع في وهم. ترى هذا الوهم عالم كبير، ما أكثر ما يقع المرء في وهم. ماذا تصور هؤلاء الأصوليون الذين قالوا بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية؟ قالوا طيب الآن أنا أعلم بأن أحد الإناءين نجس، إحدى الصلاتين واجبة. إذا جئت بإحدى الصلاتين، في الحقيقة العلم الإجمالي نجز واحدة من الصلاتين، أنا جئت بواحدة من الصلاتين، الثانية تكون مورد للأصل المؤمن، صير فيها شك فأجري الأصل المؤمن. هكذا تصور من قال بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية بامتثال الأطرار. معه؟ يقول من تصور هذا التصور وقع في وهم. شنو الوهم؟ تصور أن العلم الإجمالي تعلق بعنوان أحدهما، أحد الطرفين، وما درى وما علم وما التفت، خلنا نقول أحسن مما درى، وما التفت أن العلم الإجمالي تعلق صحيح بأحدهما بس مو بأحدهما الذهني، لا بأحدهما الموجود في الواقع، ولا يستطاع ولا يتأتى امتثال أحدهما الواقعي بعينه الذي هو متعلق التكليف إلا بامتثال الطرفين. معاه؟ عرفنا الوهم ودفع الوهم. ها؟ الوهم. تصور هؤلاء الأصوليون أن العلم الإجمالي تعلق بعنوان أحدهما، فقالوا خلاص إذا امتثلنا أحد الطرفين يصير الأصل المؤمن جاري عن الطرف الآخر، ما عندنا إشكال، فما نقدر نقول بمنجزيته لأن احنا خلاص أحد الطرفين امتثلناه، يبقى الطرف الثاني مشكوك مجرى للأصل المؤمن. معاه؟ يقول هذا الكلام متى يأتي؟ لو كان العلم تعلق بالعنوان، ونحن لا نقول بأن العلم تعلق بعنوان أحدهما، وإنما نقول إن العلم الإجمالي تعلق بأحدهما الواقعي. طيب إحنا الآن امتثلنا أحد الطرفين، هل نتيقن بامتثال أحدهما الواقعي؟ لا، فلذلك ما نقدر نجري الأصل العملي المؤمن عن الطرف الآخر، لأن لعله هو أحدهما بعينه اللي كان متعلق التكليف، فما يجري الأصل المؤمن. انتبهوا، يقول الماتن. عرفنا؟ أي بس طبعا الماتن يعني مخلي فراغ اللي يريد يعلق. ها؟ اللي يريد يعلق. ها؟ على كل ايه الان لحظة بس خلنا وين وصلنا في التطبيق. ها؟ اذا عرفت هذا فلنرجع لما نحن بصدده من منجزية العلم الإجمالي بأحد الوجوه المتقدمة وعدمها، فنقول عندنا دليل لمنجزية العلم الإجمالي هو نفس القول بمنجزية العلم التفصيلي، نفس عينه. عرفنا؟ ووجوب العمل عليه على العلم الإجمالي يظهر الوجه في منجزية العلم الإجمالي، كما أن العلم التفصيلي منجز ويجب أن تعمل بمتعلقه، كذلك العلم الإجمالي، لعدم الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في الجهة المتقدمة المقتضية للعمل، اللي الجهة ما هي؟ أن وصول إلى المعلوم، حقيقة الوصول للعلم، قلنا مو بطريق، وإطلاق الطريقية عليه في شيء من التسامح كما تقدم، المقتضية للعمل مع كونه عبارة عن الوصول للواقع والالتفات إلى ذلك الواقع الموجب للعمل بالوجه الذي يقتضيه الواقع المعلوم. عرفنا؟ أنا أعلم بأن أحدهما نجس، ما أقدر أترك النجاسة إلا بترك كلا الإنائين، إحدى الصلاتين واجبة، ما أقدر أمتثل الصلاة الواجبة إلا بالإتيان بكلتيهما. وقد عرفت بذلك امتناع الردع الشرعي عن العمل على طبق العلم التفصيلي، كذلك الحال يمتنع بادئ ذي بدء الردع عن المتعلق في العلم الإجمالي إلا لجهة أهم، لوضع بدل، لتزاحم ملاكي، هذا كله خارج، لوقوع في حرج. ولا يفترق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي إلا بكون العلم الإجمالي يبتلي في بالجهل في الموضوع، ويتردد العلم الإجمالي بين أطراف الموضوع، وهذا ما دخل، لا دخل له في منجزية العلم لمعلومه، هذا ما له دخل. عرفنا؟ ولا دخل لهذا في الوجه المتقدم المقتضي للعمل على طبق العلم. طبعا هذا الكلام قابل للمناقشة بدوا وختاما ووسطا، مع لأنه المشكلة في هذه، مع في هالنقطة ابتلاء بالجهل بالموضوع. احنا كل كلامنا في مسألة الابتلاء بالجهل في الموضوع، هل يجعل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لمنجزية أطرافه أم لا، يخلي مقتضي معه أي. ولذلك كلام الأخوند فيه شيء من الدقة، يقول لابد أن ننظر إلى العلمين بنظارتين مختلفتين، ذاك تعلق بنفس المعلوم مباشرة معه، وذا تعلق ماذا؟ بأحد ابتلى بالماذا؟ بالجهل في الموضوع. فابتلاء بالجهل في الموضوع يعني يقول على حد تعبير الأخوند يجعل الموضوع تنحفظ معه، ينحفظ مع هذا الجهل بالموضوع مرتبة الحكم الظاهري اللي يخلي على حد تعبير الأخوند إجراء الأصل المؤمن متعقل معقول، ما في عندك غضاضة في جريان الأصل المؤمن، يعني ما تشوف تستوحش، بخلاف ذاك يقول لك نعم هذا الشيء أعلم به بأنه واجب، تقول نعم لا يجب عليك، ما يجب علي ذي الشيء الواجب ما يجب علي، تقول كذا لك لأنه يقول تردد بين طرفين أحدهما مجهول. يقول لك نعم يجوز لك باعتبار هذا التردد لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري أن تجري الأصل المؤمن. هذا تعبير الأصل، تعبير أنا شوفه دقيق يعني معاه. صحيح هو خالف الشيخ الأعظم، بس الحيثية التي أبانها الآخون حيثية دقيقة يحتاج الإنسان أن يتأمل فيها، مو بالسرعة يعني يرد عليها. وقلنا الماتن مخلي فراغ، عرفنا ها السعد يعني هو بعد الماتن، ماتن لو أراد أن يطبع كتابك أراد في مجلدين يصير ما في فراغ كله. فهو يعني القضية إلى السبب الرئيس، هو أراد أن يطبع في 6 أجزاء ما دي 7 أجزاء حتى يبقى فراغ. نعم قد يكون الإجمال موجبا لقصور الواقع المعلوم عن مقام العمل لمزاحمة كلفة الاحتياط للعمل. ما تقدر تعمل بهذا الطرف المعلوم بالإجمال لوجود التزاحم، عرفنا؟ تقع في حرج لو علم لو عملت. غير أن الجهة المذكورة وهي جهة مزاحمة للملاك الواقع المقتضي للعمل على طبق الواقع تمنع عن تأثيره. ليش؟ بالمزاحمة، بالتزاحم الملاكي معه. مثل ولذلك يقال أن في الشبهة غير المحصورة ليش المكلف لا يجب عليه اجتناب كل الأطراف؟ لخروج الأطراف عن محل الابتلاء، ولو أوجب الشارع لأوقعه ماذا؟ في الحرج معه. قد تكون مزاحمة للملاك المقتضي للعمل على طبق الواقع فتمنع عن تأثير العلم الإجمالي، فعدم العمل على طبق العلم مو لأن العلم الإجمالي قاصر في تنجيز المعلوم، بل لأن المعلوم ماذا؟ فيه اشتباه، فيه ماذا؟ يعني مثل ما نقول عبروا بتعبير عرفي، كأن المشكلة جاية من المعلوم مو من منجزية العلم، عرفنا؟ ولا مجال لذلك في محل الكلام، إذ الجهة المذكورة إن كانت مزاحمة أو إن كانت مزاحمة مزاحمة لملاك التكليف بحيث تمنع عن من تأثير التكليف شرعا كما في موارد الحرج، هذا خارج، لأن احنا كلامنا في العلم الإجمالي اللي ما يبتلى الترك لأطرافه بالوقوع في حرج، نقول هذا اللي يكون ماذا؟ علة لمنجزية أطرافه. أما ذا هو علة لمنجزية أطرافه، ولكن لا يجب علينا ترك كل الأطراف المعلومة بالعلم الإجمالي، لأن لو تركناها وقعنا في الحرج، فيعني ما وجب علينا لعنوان ثانوي آخر، فهي خارجة عن محل الكلام، إذ الكلام في العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. وإن كانت مزاحمة أو مزاحمة لنفس التكليف بنحو تمنع من حكم العقل بوجوب طاعته، هذا ما يمكن يكون عندنا تكليف شرعي العقل يمنع من وجوب امتثال، لأن ما حتما عندما يكلف الشارع العقل ماذا يقول؟ بوجوبه طاعة ما كلف به الشارع، ما يقول لك امتنع عن الاتيان به، لأن في اتفاق قلنا بين النقل والعقل، فهو ممتنع في الأحكام الشرعية، لأنه لو قال لنا العقل اعصي هذا التكليف لأوقعنا حكم العقل في ضرر لا يتحمل وهو العقاب أخروي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن ضرر العصيان لما كان شديدا فلا يزاحمه شيء، بخلاف الأضرار الأخر فإنها قد تزاحم بكلفة الاحتياط. إن قلت قيل بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، يقول وأما حديث الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وعدم لزوم الموافقة القطعية، واحد لعدم اقتضاء العلم لها، حطوا هنا شرح لعدم اقتضاء العلم لها، يعني لكون العلم غير علة بل هو مقتضي، هذا اللي يقصد يقول. أو لردع الشارع عنها بعد فرض عدم عليته. هذا معنى هذا التفسير الثاني، مو شيء على جدة، مو أمرأة، ما يوجد عندنا أمرأة، عرفنا؟ يعني التعبير ذا عطف بيان الثاني للأول. فلو أمكن في العلم الإجمالي، يقول هذا لو أمكن الترخيص في أحد الأطراف في العلم الإجمالي لأمكن الترخيص في متعلق العلم التفصيلي لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية للمنجزية، لأن علم بالواقع ووصول إلى ذلك الواقع كما قلنا. والظاهر من الأصولين عدم الإمكان لحكم العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإن كان هذا هذه القاعدة سيأتي من الماتن أيضا في شوية. أي ويأتي الكلام في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات مباحث الشك في التكليف وكيف كان. فبناء على امتناعه في العلم التفصيلي يعني الترخيص، ينبغي منع الترخيص في العلم الإجمالي لعدم الفرق. نعم للشارع أن يعبد المكلف بالامتثال ظاهرا ببعض طرق الإحراز، بس هذا مو معنى ترخيص، عرفنا؟ معنى أن الطرف الذي امتثله ها يقين تعبدي، أوصلك الشارع إلى اليقين تعبدا، يقول خلاص أنا تعبدتك بهذا اليقين، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز وغير ذلك، لكن هذا خارج عما نحن فيه. طيب ما هو وجه من قال بأن الموافقة الاحتمالية كافية وافية؟ يقول الوقوع في الوهم، هذا وجه، عرفنا؟ وكأن وجه توهم، توهم حطوا عليه دويعة، الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية أن المعلوم لما كان هو أحد الأطراف فلا يتنجز ما زاد عليه. فإذا امتثلت أحد الأطراف، تركت أحد الأطراف، قلت خلاص الطرف الثاني اللي ما امتثلته أجري عن الأصل المؤمن، ولا يجب الفراغ إلا عنه. فالامتثال يعني إذا تركت أحد الأطراف هذا اللي ينجز لي، ما في إلا العلم الإجمالي ما في أزيد من ترك أحد الأطراف، يعني موافقة احتمالية. فالامتثال بأحد الأطراف يحقق إطاعة قطعية للتكليف، لأن التكليف يقول أحدهما نجس معه، فصارت إطاعة قطعية وإن كانت إطاعة احتمالية للتكليف الواقعي، لأن مو ما نعلم أن أحدهما هو اللي تركناه ولا اللي الآن مورد ابتلاء نريد أن نجري عن الأصل المؤمن، عرفنا؟ مع الغفلة عن أن المعلوم ليس هو مفهوم أحدهما أو أحد الأطراف، لو تردد بين ثلاثة وأربعة معاه؟ احنا جبنا المثال في طرفين بس ممكن تخلي في أربعة في ثلاثة في خمسة، كما في الواجب التخييري حتى يكتفى في إحراز الفراغ عنه بالإتيان بواحد، بل هو صحيح أحدهما بس أحدهما المعين، أو إحدى الأطراف بس إحدى الأطراف المعين واقعا بخصوصيته على ترديده، فلا بد من إحراز الخصوصية الواقعية في إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم، وذلك موقوف على الاحتياط التام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.